أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي بالخصوص في أجواء ذكرى سبي مولاتنا السيدة زينب عليه السلام ولوعة إمام زمانها الإمام السجاد سلام الله عليه لغربتها، ونطلب رضاه عن تقديمنا التعازي رضا لا سخط بعده أبدا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أن الأساس الحصري لبناء النفس وتهذيبها وتزكيتها هو حب الله عز وجل، ومن يحاول تهذيب نفسه بدون تعاهد حب الله عز وجل بالرعاية و تعزيز والتقوية فإنه كمن يريد أن يتاجر بدون رأس مال، أو كمن يريد أن يحصد دون أن يزرع. وتقدم معنا أيضا أن النقيض لحب الله عز وجل هو حب الدنيا، بمعنى أن كل نقص في حب الله في القلب يملأه حب الدنيا. وموضوع الحديث اليوم إخراج حب الدنيا من القلب، العنوان هو حول هذا الموضوع عبارة عن فقرة من رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ورد فيها: فأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. عندما نريد أن نفكر في موضوع إخراج حب الدنيا من القلب، يجب التنبه إلى أن هذا الموضوع شديد الحساسية بالغ الأهمية، وهو يجيب على أسئلة كل شخص منا يبذل جهده، يحاول أن يصبح متدينا، يحاول أن يلتزم بالأحكام الشرعية، إلا أنه يجد نفسه يتراجع ثم يعيد الكرة ثم يتراجع، ويظل ما بين إعادة الكرة وبين التراجع، إلى حيث يطمع الشيطان بإحباطه فيقول له: إن التدين عظيم، لكن أنت لست أهلا لهذا، لا تستطيع إلا هذه الأمور، وتكيف نفسك مع هذا الوضع، وانتهت المسألة. يعني تفتر همته في الجد في تزكية النفس، خصوصا عندما يرى أن محاولاته كانت جادة، ويرى أن الكثيرين ممن يعرفهم يتكلمون معه نفس الكلام، ويرى أن هناك محرمات يتم التعامل معها وعلى أساس أنها كأنها ليست محرمة، من قبيل الغيبة، من قبيل الصراخ في وجه الآخر، الأذى للناس. فإذا تنشأ مشكلة عند هذا الشخص أنه التدين يكاد يكون عملية صعبة جدا، مع ذلك لابد من بذل الجهد، لكن يتكيف مع المحرمات ويصبح من أصحاب الخلطة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هي الإشكالية، يقدم الإجابات الوافية عنها الحديث عن إخراج حب الدنيا من القلب. لذلك ينبغي أن نتابع الحديث بعناية خاصة، ولا تقتصر المتابعة على جو الدرس والحديث واللقاء وشهر وشهرين وثلاثة، وإنما ينبغي أن تكون هذه مهمة العمر كله. إذا أردت أن أوضح الحقيقة، يعني الإشكالية التي تجعلنا نرى جهاد النفس أمرا صعبا، وبالتالي لا نبذل جهدا في جهاد النفس بمقدار الجهاد الأصغر، يعني نتيجة الإشكالية المتقدمة اللي راح ضوع بعض جوانبها، يصل الشخص إلى حيث يصبح مهتما بتهذيب نفسه، لكن لا يبذل في مجال الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس جهدا بمقدار ربع ما يبذله المجاهد في الجهاد الأصغر، باعتبار أن المحاولات المتعددة باءت بالفشل، فيرجع إلى قواعده الأولى غير سالم. السبب في هذه المشكلة أن هناك مرضا فتاكا ونحن لا نعلم به. أخطر الأمراض هو المرض الذي لم يتم تشخيصه، وأخطر منه المرض الذي يتعامل معه الشخص على أساس أنه حالة صحية سليمة جدا، وينظر له ويدافع عنه ويبحث عما يقويه، لأنه لا يعتقد بأنه مرض. حالنا مع حب الدنيا عادة هو هذا الحال، إما أن لا نعتبره موجودا، لا نشعر بوجوده، يعني واحدنا يطلع بحاله بنفسه، يتفحص الزوايا والحنايا فيرى أنه متدين. طيب وهذا مرض حب الدنيا اللي بيحكوا عنه، الله يبعدنا عنه، الله يبعدنا عنه، احنا شو خصنا فيه؟ يعني الحمد لله رب العالمين ملتزم ومتدين وعم صلي وعم صوم، هذا المرض. طيب فإذا في مرحلة تانية قيل مثلا أنه لا، هذا من حب الدنيا الحرام، يقول لا، هذا ليس من حب الدنيا الحرام، يبدأ ينظر. طيب مثلا الدوكرة، الحيفيات، الخصوصيات، شو هذه؟ هذه مصير ننظر لها. هلأ رح يجي كيف مننظر وليش مننظر ومندافع ونقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وإلى آخره، والمسألة ماشي. يعني حالنا مع حب الدنيا إما أن يكون الجهل بوجود المرض فينا، وإما أن يكون إذا عرفنا بالمرض نحاول أن ننظر ونقول هذا ليس مرضا، هذا لابد منه. خلينا نستعرض الأمور بهالتسلسل اللي بيوصلنا للنتيجة اللي إن شاء الله راح تبين معنا، اللي هي عبارة عن الحل. ما هو الحل لمواجهة هذه المشكلة؟ الذي يحملنا على هذا التصالح أو المهادنة أو السكوت عن مرض حب الدنيا أو يحملنا على التنظير لحب الدنيا هو الرضا عن النفس. الحديث الماضي بيّنت خطورة الرضا عن النفس. الرضا عن النفس هو المناخ النفسي الذي يجعل الإنسان يرى عيبه زينا، وأحيانا يرى زين الآخرين عيبا، على قاعدة أن حبك الشيء، الحديث الشريف حبك الشيء يعمي ويصم، أو وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيون سخط تبدل مساوية. يعني ننظر إلى أنفسنا بعين الرضا فنعجب. الإنسان اللي راضي عن حاله إذا قيل له أنت مريض بمرض خطير، حب الدنيا رأس كل خطيئة، يقول أبدا. فإذا قيل له فلان من الناس، خصوصا إذا كان عنده حساسية منه، هذا بحب الدنيا، بيقول عجيب، يعني شايف منه شغلات بحب الدنيا، وهو يتكلم عن ذلك الشخص يعلم أنه يتصرف هكذا، لكن لا يعتبر هذا عيبا، لأنه يعتبر عيوبه أمورا كمالات. إذن يحملنا الرضا عن النفس إلى العجب، ثم نبدأ ننطلق بالتفكير بحب الدنيا على أساس أنه مرض فتاك، لكن نحن مؤمنون نبذل جهدنا ليبقى بعيدا عنا. عندما نستمع إلى حديث من هذا النوع أو نقرأ رواية أو أي ونفكر بالاهتمام بالدنيا الذي نجده فينا، هذا الاهتمام واضح عنده عندك بس تحت الهواء مش فوق الهواء، انه اكبر من الاهتمام بالآخر، واضح ما في ما حدا بيناقش بينه وبين نفسه، لكن بالظاهر نحاول انه نبرر. يعني من الأمور الأساسية الثابتة في الشرع أن يكون الاهتمام بالآخرة أكثر من الاهتمام بالدنيا. نحن عندما نفكر باهتمامنا بالدنيا نجد بوضوح أن الاهتمام بالدنيا أكثر من الاهتمام بالآخرة. هنا يبدأ التنظير، نقول هذا الاهتمام بالدنيا سببه تأمين الحاجات الضرورية. شو بصير واحد ما يأكل؟ يموت واحد من الجوع؟ هل أولاد وأقساط مدارس وشغلات وإلى آخره؟ نبدأ ننظر لحب الدنيا الموجود عندنا ولا نضع حدودا. طيب، هذه الحاجات التي ننظر لحب الدنيا على أساسها نتوسع في تلبيتها إلى أبعد الحدود. شايفين شي واحد بالدنيا إلا النادر من الناس عنده قناعة بالأمور الدنيوية؟ ليش قناعتنا دائما بالأمور الدينية؟ هذا مستحب شو بدنا فيه، وهذا مكروه كله مكروه جائز، والصلاة بيصير أول وقت وبيصير بعدين، زيارة عاشوراء 100 مرة اللعن والله مرة ما بصير مرة واحدة، بس إذا 100 دولار ما بصير دولار واحد. الأمور الدنيوية نصر عليها بدون أي قناعة إطلاقا، بين قوسين، لأنه اللي بصير من أبناء الدنيا بصير هذا دينه، بصير الطمع بالدين منيح اللي هو هذا الدين، والأصل لازم يكون الطمع بالدين الحقيقي، لكن من لا يلتفت ويغرق في الأمور الدنيوية تصبح هذه الأمور الدنيوية دينه، طيب نبدأ نحمل الهم، نلبي الحاجات على أوسع نطاق، ونمضي العمر كله ونحن نزداد توسعا وتوسعة في تلبية الحاجات، بحيث إذا واحدنا بيتأمل بالخط البياني اللي بيفكر فيه لمصرف ولا المصاري هو دائما يريد أن يزداد. طيب الله عز وجل بيقول وما عند الله خير للأبرار، ثواب الله خير وما عند الله خير وأبقى. إيه صحيح يا شيخ، بس كمان الدنيا بدها، وبها الكلمة الدنيا بدها ننسى الآخرة ونركض خلف الدنيا ويصبح همنا الازدياد، هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بشكل دائم نواصل حمل الهم الدنيوي ونواصل التفكير بالأمور الدنيوية. انتبهوا، وأريد لقلبي أن ينتبه، لا نضع حدا بين الحاجات الحقيقية والحاجات الوهمية. لا يحق لي ولا لغيري ولا لأحد أن يمنع من تلبية الحاجات الحقيقية، الأكل، الملبس، الأمور كلها، السكن، غيره، الأمور الضرورية لابد من تلبيتها. مش عم نحكي بهول، عم نحكي بالسقف الزايد. الفرق بين الحاجة الحقيقية والحاجة الوهمية، ما في مخلوق منا إلا من عصم الله، نادرين أن اللي بيأكلوا قد حاجتهم عمرتين أو لقلال كتير عمرتين، قديش هي الحاجة الحقيقية؟ الحاجة الحقيقية أقل بكثير في الأكل مما نأكل، الحاجة الحقيقية في اللبس أقل بكثير مما نلبس، الحاجة الحقيقية في السكن أقل بكثير مما نسكن عادة. طبعا هلأ في فقراء، وممكن يكون منا نحن الموجودين ناس فقراء، بس لأنه مش قادرين. الفقير يكابد الفقر، ويجب أن نهتم به ووجبنا أن نرفع الفقر عنه، لكنه يتوثب. فإذا إجت فرصة تشوفه بيشتري خليوي، بيشتغل بطريقة مثله مثل غيره، على أساس أنه هو مثلا يعني شو حظه ناقص. يعني الأمنية عنا أن نصبح من أبناء الدنيا والتوسعة بلا حدود، تراف وتبذير وإسراف، الذي لا يبذر لأنه لا يستطيع. بمجرد أن يستطيع يبذر، وقد تجده من الآن مثلا أنه والله بيشرب كوباية العصير بيخلي فيها شوي لأنه هولي مش لازم يشربهم. الآن مثلا عنده طبخة من قبل بيوم، لا هذه مثلا أو بتصدق فيها وأنه خلاص. إذن مش بذرة الترف موجودة، وإنما جب بلان الترف، أندول الترف، الشجرة الخبيثة للترف موجودة ونحن نشتغل على أساسها. هذه الشجرة تقوي حب الدنيا، وبالتالي لا مجال لوجود حب الله في القلب، فلذلك يبدأ الإنسان يعاني، لا يستطيع أن يهذب نفسه لأنه ما عنده رأس المال الكافي. نواصل حمل الهم بالأمور الدنيوية، نواصل التفكير الدائم والعمل بدوامين إذا أمكن، وثلاث دوامات، والتفكير بالتشبيح وحصل مصاري من هون ومصاري من هون، ونعتبر أن ذلك أبسط الواجبات. والسبب من راقب الناس ما تهمن، سبب أننا في الأمور الدينية ننظر إلى من هو دوننا، لكن في الأمور المادية ننظر إلى من هو فوقنا في الوضع المادي، وتذهب أنفسنا حسرات. وبصيبنا حتى لما واحدنا بصير يحكي بالزهد وهيك مش تعبان على حاله، مثل اللي كان ماشي مع شخص عم يأكل قشور برتقال وعم ينصحه انه لك عيب مش منيح ما تاكل، فأصر هذاك، بعد ما أصر قال له طيب أعطيني شوي. يصيبنا أننا نحاول، يعني بدنا نتعبى من الزهاد شوي، بعدين تفلت الفلوت، تفلت إلى حد أنه ممكن واحد يكون شيخ وراح درس ورجع، رجع بيجي بيغرق بالدنيا. بيغرق بالدنيا منين؟ من قبيل مثلا أنه بيعطوه حقوق شرعية، حقوق شرعية مولانا على الأقل بك تأخذ مثل واحد من الناس، بس أن تصرف أكثر من حاجتك أو تصرف بترف هذا وضع مختلف. تشتري يا مولانا الشيخ سيارة آخر موديل أو رنج، ليش؟ هول الفلاحين اللي بعثوك حتى تصير شيخ ودعوا لك والله يسهل عليك، أو اللي بيجوا أصحاب الأموال يسرقونك أيها الشيخ من هؤلاء الفقراء والمستضعفين والمساكين، وتغرق في حب الدنيا وتصبح تفكر كما يفكر هؤلاء الذين هم أبناء الدنيا. طيب، فإذا قيل لنا أنه ما تطلبه ما تهتم به هو زائد عن حاجتك، يزيد عن حاجتك، مثلا الديكور للبيت، مثلا البرادي غير شكل وإلى آخره والتعب عليهم هالأمور، نقول قل من حرم زينة الله؟ صير نحن من أهل القرآن، نحن عم نقرأ قرآن، نلقط آيات من ننظر فيها لحب الدنيا. يعني الله عز وجل بيقلنا بالقرآن الكريم إما أن يكون الشخص عبد الله أو يكون عبد الهوى، رأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا معناها، وقال إني عبد الله، في عنا عبد الله وعنا عبد الهوى. منصير نحن ننظر لعبادة الهوى بالقرآن الكريم بكلام الله عز وجل. شو منقول إذا واحد قالنا طيب أنت شيخ أو حج أو مؤمن بين في بذخ وفي ترف بوضعك؟ منقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بعد في حدا يرد؟ نعم في حدا يرد، لأنه قبل هالآية مباشرة مننسى أنه في الآية اللي قبلها شو بتقول؟ بتقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف شو هو؟ إسراف يعني ما زاد عن الحد، ما زاد عن الحاجة، هذا إسراف. طيب بحاجة واحد لثريا، ليش الثريا بدأت تكون كذا من رشو وقديش حقها؟ الثريا منظرها منيح وسعر معقول خلاص بكفي. خذوا زينتكم، أو مثلا أول شيء خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني بدي يزين واحد في صراط العبادة، بدي يستعمل الطيب أما يجي بدي يصلي، الحيثيات خصوصيات. ثم قل من حرم زينة الله، الزينة أمر نسبي، بس حك تتصور أنه الزينة معناها تشتري برادي ب 12,000 دولار. المهم أنه يكون ما تتعامل به يؤمن الحاجة ونظيف وأنيق جيد، نعم هذا الزينة. طيب الزينة ممكن تحط أنت مثلا هيك شريط معين أنه هذا زينة، ممكن أنه يجيب ثريا ب50,000 دولار هي زينة. القرآن عم بيقول قل من حرم زينة الله، أي زينة؟ زينة المترفين؟ زينة المسرفين؟ ما الآية اللي قبلها بتقول إنه لا يحب المسرفين. فإذا أي زينة صار فيها إسراف وصلت إلى حد الإسراف، الآية اللي قبل هذه الآية مباشرة تمنع منها. إذا قيل لنا ذلك نقول المسألة نمط عيش وذوق، المؤمن لازم يكون عنده ذوق، وليش نحن يعني نظلنا نعطي فكرة عن المتدينين انه معترين؟ وهنا نختلف على اقسام، بصير عنا الوضع اللي موجود هلأ، عنا المؤمنين فيهم فراعنة، فراعنة الترف والإسراف والتبذير والصرف، وفيهم متفرعنين يعني حابين يتفرعنوا، بس يا فرعون من فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا، بس هن مش ملاقين مجال للفرعنة بعضهم، لكن الروحية روحية تفرعن. وفي مؤمنين صافين يجب أن طبعا يعني الله عز وجل لا يترك العباد، ليش عنا دائما لولا شيوخ وركع وأطفال رضع موجودين الذين بهم ننصر، بين المجاهدين موجودين المؤمنين الخلاص، بين الختياري، بين الكبار، بين الصغار. أنا بتذكر بليلة رأس السنة كان عنا إحياء هون، إحياء ليلة رجب أو شيء 15 رجب، لفت نظري حضور الشباب مميز، فحمدت الله عز وجل انه هاي البيروت فيها شباب ليلة عيد رأس السنة بفكروا بالاحياء. هذه نعمة كبيرة. طب موجودين، لكن انا عم بحكي عن الجو العام، الوضع العام. وانصح كما ارى لنفسي المصلحة ان لا يبرئ احد منا نفسه من الترف، من الاسراف، من التبذير ابدا، لانه هي الامور بتعود عليها الواحد وبتفوت بدمه وبصير مستحيل يفكر انه هو مسرف، مستحيل يفكر انه او يقتنع بانه هو من ابناء الدنيا. بدنا ننتبه. اللي بينفعنا بهالمجال انه دائما نقرا عن زهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعن زهد امير المؤمنين عليه السلام، ونقرأ الروايات حول ذم الدنيا، أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميتة. هذه المحاور مهمة جدا، تفكير بزهد النبي صلى الله عليه وآله وزهد أمير المؤمنين عليه السلام، ومحور أنه كل المعصومين يتحدثون حول هذا المضمون، أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. شو منزلة الميت؟ إذا واحد اضطر أن يأكل من الميت يأكل وهو يتقزز، لا يلتهم التهاما، وإنما يرفع الحاجة مقدار الضرورة. الدنيا هكذا، ينبغي أن نتعاطى معها على أساس أن نأخذ منها الضرورة. اللي بيشتغل هيك عم يشتغل بخط الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خط الاقتداء بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وإلا هذا رح يجينا عن الأمير، فلا يأمن الهلكة وإلا يهلك. والمسألة مش لعب، وهلاكنا بيكون من شو؟ من هالأكلات ومن هاللبسات ومن هالديكورات والصرف والترف والإسراف ونوع السيارة ونوع الهلاك، بيكون من هون. ننسى الفقراء ونصبح كل ما نحصل عليه غاية الأمر بأحسن حالاتنا أنه نتصدق بالفراطة. عيب الشوم، شو المتدين هذا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا كان الفراطة بحبهم لأنه فقير هنيئا إلو، إذا مما يحب. لكن عادة إذا بدنا نقارن بين ما ندفعه صدقة وندفعه تكرم ثمن حذاء أو ثمن عطر، في فقراء ما بيشتروا عطر صح، بس بشوف انه الاسراف والتبذير بيروح باتجاه اخر. ودائما بدنا نفكر بسبب هذه المشكلة، سبب مشكلة الغرق في الدنيا اننا ننظر للغرق في الدنيا. يعني منقول انه حب الدنيا مش هذا اللي عنا، وهذه الحاجات اللي عم نأمنها لانه واحد لابد انه يأمن قوته ويأمن هيك وضع عائلته بما يحفظ ماء الوجه والكرامة تحت العنوان هذا، نمعن في الترف. فإذا لم يستطع الشخص فلأنه لا يستطيع، لكن بمجرد أن يجد الحرام يثب عليه كما في الرواية. فإذا مشكلتنا أننا ننظر للغرق في حب الدنيا ونحن نظن أننا لا نحبها. يعني الشيطان بيخدعنا، بيبدي من الرضا عن النفس وصير في عجب وصير في غرور وصير في تكبر، ما بنعود نسمع النصيحة ونصير نحن نفكر ونقيسها خلاص هيك ماشي الحال انتهت القصة. هذا هو السبب الذي يجعل جهاد النفس أشبه بالعملية الجراحية الخطيرة التي غالبا تؤدي إلى الموت. خليني أوضح هذا كيف. الشخص اللي بيقضي 10 سنين 20 سنة هو عم يغرق بالدنيا وعم بيدافع بيقول هذا مش غرق والحمد لله أنا مؤمن ما بحب الدنيا، لواني بيوصل، وصل لمرحلة أنه بشوف حاله مثلا سمع له موعظة أنه الغضب مش منيح والتعصيب مش منيح وأنت ليش تظلم مرتك، بفكر وبشوف أنه فعلا يعني هو ظالمة لها المرة. بس شو الحل؟ أول شيء بصير يدافع أنه لا ما هذا إدارة وكذا وشو، يعني لابد أنه بعدان بينتبه بعد مدة انه لا ما لك حق باي شكل من الاشكال ما لك حق، فبيجي بده يصلح. او مثلا غضب على شخص اختلف وياه وبعدان تبين ما معه حق وتندم صار بده يصلح، بيجي بده يصلح. هذا الشخص اللي بده يصلح بده يغير الغضب والحدة الى شو؟ الى صبر كظم الغيظ، وصير عنده عفو. هذه أخلاق، هذه من أخلاق مين؟ تخلقوا بأخلاق الله. طيب الله عز وجل ما في له حب بقلبه، من بده يجيبون هون؟ اللي بيحب واحد يهتم بأخلاقه يتخلق بأخلاقه. طيب ما هذا اللي عنده هالمشكلة بحب الدنيا والدنيا بتقله لازم تغضب، لازم ما تعفو، لازم ما تصفح، لازم ما تحلم. فبيجي واحدنا بالظاهر هو يعبد الله عز وجل لكن بالباطن يعبد هواه، وبيجي بده يصلح أخلاقه السيئة يبدلها بأخلاق فاضلة، ما بيقدر ما بتضبط. أول مرة بحاول أنه صبر شوي على الشخص اللي أغضبه، بعدين صبر شوي، بعدين انفجر، بعدين بحاول وآخر شيء ما بيقدر. هذا السبب اللي بيخلينا نحب أن نترك الغيبة ولا نتركها، ما بنتركها. نحب أن نستيقظ لصلاة الصبح باكرا لكن ما بنهتم، نحب السهر أكثر من صلاة الصبح وبنسهر. يعني أخلاق كل إنسان ثمرة ثقافته، بتكون ثقافة الشخص التوحيد توحيد الله ممكن يحصل على الأخلاق الفاضلة. إذا كان عنده من حب الله عز وجل نسبة 1% بيقدر يصير عنده أخلاقه الفاضلة 1%، بس 1.25 لا أبدا. الأخلاق تتبع لمصدرها، الأخلاق ثمرة تتبع للشجرة. الشجرة في القلب شجرة خبيثة لا يمكن أن تنتج إلى الأخلاق الخبيثة. تماما مثل التوجه بالصلاة، الخشوع بالصلاة، إذا كان القلب يعمره حب الله لا يستطيع المصلي أن لا يتوجه، ما بيقدر، القلب ما في دنيا حتى يركض وراها. إذا كان القلب عامرا بحب الدنيا أو خرابا بحب الدنيا فلا يمكن للشخص إلا أن يصلي أعاننا الله على أنفسنا مثل ما نصلي، ساعة باليمين ساعة بالشمال بالشرق بالغرب مشاريع كذا. واحد عبد صالح إجا ذكر قصته الشهيد دستغيب رضي الله تعالى عليه، إجا على شيراز بوقتها في مكان عم بيصلي فيه إمام جماعة، وجماعة الصف الأول عادة بيكون يعني من خواص المؤمنين أو اللي بيصلوا بالصف الأول، فهو إجا ما بيعرفوه منين وحامل زوادي وغراض هيك، وإجا ظل مكفي على الصف الأول وقعد وراء إمام الجماعة مباشرة، صاروا يطلعوا فيه بس ما قالوا شيء. بديوا بالصلاة، هو قاعد وراء الإمام مباشرة بيقدر يعني ينفصل بالأثناء لأنه بظل صلاة الجماعة ماشي الاتصال قائم من الجهتين. فصلى أول ركعة مع إمام الجماعة والتاني ركعة بعد القنوت بحق له أنه ينفرد، انفرد فرد وخلص صلاة فتح الزواد وصار يأكل. جماعة اللي عم بيصلوا خصوصا الصف الأول وأنه هذا منين إجا أصلا، هني كانوا متضايقين منه، فقرروا أنه هلأ منخلصوا من فرجي، خلصوا الصلاة وصرخوا فيه فاعوا فيه كلهم. طلع إمام الجماعة شو القصة، قالوا له مولانا هذا إجا هيك وفات على الصف الأول وجيب معه هالكياس هولي وبالركعة الثانية انفردوا وصار يأكل بقلب الجامع بقلب الصلاة. قال له ليش هيك، كأنه بده يأدبه يعني، قال له مولانا بحكي قدام هول والله بينه وبينك، قال له لا قدامهم طبعا بيسترجي يقول له انه في قدامهم شو في، قال له مولانا انا جاي بدي صلي، انت وقفت بالركعة الاولى صرت تفكر اني ختيارت صار لازم اشتري دبي، قالت انا بقلبي ان لله وانا اليه راجع، انا جاي صلي ولا جاي على السوق سوء اللي بيبيعوا فيه الدواب، فقلت هلأ بيمشي الحال. الركعة التانية صرت تفكر انه طيب اشتريت دب منين بدي امن له علف، يا مولانا انا هون ما عدت تحملت وانفررت عنك. والشاب جمع اغراضه وكراكيبه جمعهم وطلع من الباب وبعده امام الجماعة مبهوت وهوليكي مبهوتين وراح. طبعا عبد صالح من هالناس يعني، بس المؤمن ينظر بنور الله عز وجل. هلأ الشخص العادي يكون معه منظار ليلي بصير يشوف غير اللي بيشوفه اللي حواليه، المؤمن عنده منظار نهاري وليلي وعطول بيشوف بشكل خاص. مثلا بعض الأمور اللي تقال بتفسير هالمسائل انه اي عمل يعمله الانسان صورته موجودة، شايفين صورة الكاريكاتير انه بيحطوا مثلا دوائر واحد عم بيفكر هيك، في منهم بيشوفوا شو نوى شو عم بيفكر، يعني تماما كيف مثلا والله طبيب الاعصاب بيعمل تخطيط للاعصاب شو بيطلع، بيطلع مشطاح هيك حروف وكذا ومدري شو، او تخطيط القلب بيقراها، هذه لغة، في لغة فهمها هذا المؤمن. طيب هي الصلاة ليش الصلاة من إمام الجماعة بدون توجه شو سببها؟ أنه حب الله في القلب مش مكتمل، هي مشكلتنا بشكل عام. لكن فرق كبير بين أن نعترف بالمشكلة ونلجأ إلى الله عز وجل، إلى من بيده الحول والقوة، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، من لي غيرك، أن نخرج من العجب والاعتداد بالنفس والرضا عن النفس وعبادة الأنا ونشوف حالنا صغار، والله صغار، وشيلين حالنا بحجر كبير، إلا من عصم الله. طيب الحل ما هو؟ الحل أن نعيد النظر في أصل قناعاتنا بنمط العيش ومقدار الأخذ من الدنيا. نعيد النظر لأن زيدين، وإذا كانوا مش زيدين، واحد مثلا بيعيش حالة فقر، واجب على الجميع يخدموه، بيرموش عيونهم، مثل ما كان تعبير الشهيد السيد عباس، سنخدمكم بأشفار عيوننا. لكن هو ما ينوي على التفرع والتكبر، وإنه فقير لأنه هلأ ما قادر، بس ناوي إذا أمكنته الفرصة من الدنيا. بتصور حاله بدي يكسر رقبتها؟ لا، هي بدها تكسر رقبة الدنيا. هي الحالة عند الفقير معناها أنه يقسم أيمان مغلظة أنه لا يريد أن يقتدي لا برسول الله ولا بأمين. خلصونا يا شيخ، شو الحكي، بدنا نأكل، شو أحسن لك أن السيارة تقطعنا وكذا ومدري شو. يعني كأنه البديل للسيارة اللي حقها من رئداش 100,000 أو 50,000 أو 30,000، البديل السيارة تقطعك، لا جيب سيارة ما تقطعك ومنيحة وقوية، مش ضروري انه تكون شبح او مدري شو. حتى اذا كانت موديل مش معروف شو بدك، يعني شو خاص الموديل، مثلا في سيارة فولفو منيحة وقوية، خير ان شاء الله منظرها منيح، شو المشكلة. في وهم، هذا الوهم ما له علاقة بالحاجة الحقيقية. يجب ان نعيد النظر بنمط اكلنا ولبسنا وحكينا وكل شيء، كل شيء كل شيء، لأننا نريد أن نصوغ أنفسنا كما أراد الله عز وجل وبلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن معرفة ذلك إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام. طيب لتأكيد هذا الأمر يجب أن نعتبر الحل لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر فقرة من خطبة الأمير عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. النبي جاع بالدنيا، فلينظر ناظر بعقله، خلينا ننتبه لها الخصوصية، فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا صلى الله عليه وآله بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه. تعرفوا لوين وصلنا؟ هون وصلنا لمسألة كتير مركزية، أنه حب الدنيا يفتك بقلوبنا إلى حيث نصبح نعتقد، مش بس نعتقد، نوقن، مش بس نوقن، يقينا لا يعتريه أدنى شك أنه قيمة الإنسان بمصرياته. واحدنا معه مصاري بشوف حاله انه باللوج مرتاح، صار اخلاقه منيحة، وما معه مصاري بيتأفف وبيطلع خلقه على اللي حواليه. ليش ما معه مصاري؟ عيب الشوم، عيب الشوم. انت اللي عم تفكر هيك، اللي بتقرأ وحافظها غايب وبتقولها عطول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، تعرفوا قديش هي المسألة، هي القناعة أن أكرمكم عند الله أتقاكم، قديش بتريح النفوس والبيوت وبتمنع الطلاق. بس واحد ينسى، عندما ينسى الشخص قيمة الإنسانية وعظمة قيمة الإيمان والتوحيد والولاية، وصير يعتبر حاله معك قرش بتسوى قرش، مش إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني عندك فلس بتسوى فلس، معنى قيمتك بحسب نحن أيها الأحبة إذا لم ننتبه لأنفسنا نصرف على هذا الأساس. الدليل إنه واحد لما بيكون معه مصاري يشعر بأنه مرتاح ما في مشكلة، ما معه مصاري بيتأزم. هذا الأمر لازم نبكي حتى نتخلص منه، لأنه عيب على من يدعي أنه من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتبر المال الممتلكات مقياس. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر بعقله. هذه رسالة من أبي الحسن إلى الأجيال. أكرم الله محمدا صلى الله عليه وآله بذلك بالجوع أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره. إذن اللي بيعتقد حاله أنه فقير يا حرام الشوم ومدري شو ناقص لأنه ما معه مصاري، مش فهمان الدين ولا فهمان الرسول ولا فهمان الإنسانية، هذا عبد حب الدنيا. هذا الذي يصعب مسألة التحلي بمكارم الأخلاق، لأنه عبد حب الدنيا ما بيقدر يحب الله عز وجل. وإذا أردنا الحل يجب أن نبدأ بعلاج حب الدنيا، أن نخرج حب الدنيا من قلوبنا. لذلك الأمر فأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجة، وإلا فلا يأمن الهلكة. يجب أن يتأسى المتأسي بنبيه صلى الله عليه وآله ويقتص أثره ويلج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة. يعني إذا لم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله في فهم أن الكرامة والقيمة لا علاقة لها بالمال والممتلكات، إذا لم نخرج من حالة الانقباض النفس وانكماش وهيك وأن واحد شايف حاله فإير الله درويش حرام الشوم ليش، لأنه ما معه مصاري. أنت مؤمن؟ المؤمن المتصل بالله عز وجل هيك بيكون عايش؟ والله يملأ الدنيا فقرا وعزا باتصاله بالله عز وجل. إجا واحد من خراسان بوفد بزمن الإمام الصادق عليه السلام. هذا الوفد مولين شيعة وبحبوا أهل البيت وعارفين قيمتهم، عارفين قيمتهم. أنا حقيقة كل ما أسمع عن إيراني أو باكستاني أو هندي كيف يتفانى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بقول يعني ممكن يكون لو فرضنا النبي كان إيراني أو باكستاني نحن كنا نشتغل هيك؟ ممكن يكون هذا مقصوده لو نزلناه على بعض الأعجمين لما آمنوا به؟ كنت رايح بمشهد على نيشابور، نيشابور بعيد شي 150 كيلومتر، بالطريق شوف الإيرانيين جايين قبل ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام بشي 4 أيام، جايين مشي من مسافات 150 و200 و250 كيلومتر. طبعا ما كان في جموع كبيرة، في هيك أفراد يعني مجاميع صغيرة، جايين مشي عزوا الإمام الرضا عليه السلام بشهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه. فأنا فكرت نحن لو عنا مثلا إمام وأبوه بمكان تاني مستشهد نحن نجي من عزي هيك؟ طيب التعبير هون أنه شخص يجب أن يقتدي برسول الله. اقتداء برسول الله كيف ينبغي أن يكون؟ يعني انه واحد بيقول ايه اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل عمل غير رسول الله. اصل تقييم الشخص لنفسه على اساس ما يمتلك ما له علاقه بالاقتداء بالنبي. هذا كلام صريح، والا فلا يامن الهلكه. فان الله جعل محمدا صلى الله عليه واله علما للساعه ومبشرا بالجنه ومنذرا بالعقوبة. الوفد الخراساني اللي قلت لكم أنه الإيرانيين من قديم الزمان طريقة تعاطيهم مثل غيرهم الباكستانيين هيك، بس الإيرانيين فيهم امتيازات مهمة جدا. جاي وفد خراسان إلى الكوفة اللي عند الإمام الصادق عليه السلام، واحد منهم غني بس موالي فهمان، شاف غلام الإمام الصادق عليه السلام اللي شغلته أنه يمسك الدابة اللي بيجي عليها الإمام على مسجد الكوفة. الإمام بفوت بده يدرس أو صلاة أو غيره، وهو بيظل يعني شوفير مثلا. شاف هذا الغلام قاعد هيك مكرتع ومهموم، مغموم يا حرام ما فيش مصاري أو شيء أو هيك يعني طريقتنا. فقرب لحده إنه هذا مش عارف هو وين. إجي هذا الخراساني قال له أنا من خراسان وجاي وحاب أحكي معكم مسألة، بس مثلا بدي تفهمني وأنه هيك النتيجة. أنا أريد أن أعطيك أموالي تذهب تتاجر فيها بس يقبلني الإمام مطرحك. كأنه مثلا كان هو سائل أنه بدي يخدم بيت الإمام، قال أنه مش بيحتاج مش بحاجة لأحد، بس هو والإمام مش رح يجيب واحد يحطه غلام عنده هو مثلا من خراسان ووضعه وضع تاجر وإلى آخره. فإذا أنت بتحكي مع الإمام وأنه الإمام يسمح لك أنا حابب أقعد مطرح، بقول هذا طبيعي بده يكون أول شيء ما صدق، بعدين شاف القصة جد قام الركض وهو وجهه يتهلل فرحا وسرورا. وصل عند الإمام سلام الله عليه، قال له سيدي إن جاءني خير أفتمنعنيه؟ قال له لا، أما من عندي فلا. هيك أول شيء. وغيره مثلا مش من عندي، خلينا نشوف شو القصة شو العرض. قال له هذا الخراساني عم بيقول هيك. قال له ما في مانع أنه يمكنك الذهاب. بده يركض بسرعة يعني بده يقبع بالركيد تعبيرنا. قال له الإمام تعال سلام الله عليه أنصحك لطول الصحبة. إذا المؤمن العادي ممكن يوصل لمرحلة ينظر بنور الله، الإمام صادق سلام الله عليه شاف لوين راح هذا، بده يغرق بالمال ويصير من أهل جهنم بده يروح. قال له أنصحك لطول الصحبة، إذا كان يوم القيامة أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بنور الله عز وجل وأخذنا نحن بحجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحجزة مثل الحزام، وأخذ شيعتنا بحجزنا فأوردناهم مواردنا، شو رأيك؟ تريد تظل أو تروح؟ إذا ظليت بضمن لك، بس إذا رحت ما بضمن لك. شو رأيك؟ بدك تروح خاطرك، بس أنا عم بنصحك لأنه أنت قضيت معي وقت طويل. لأنه تربية الإمام الصادق عليه السلام قال سيدي أبقى أبقى، بس الفرح والسرور اللي كان عليه بيّن هيك يعني أنه ذبلان ذبلان. رجع للخراساني، رجع مش عم يركض، هو رايح كان عم يركض. احنا هيك بنشتغل بدنا ننتبه بدنا نعالجه. رجع مش عم يركض، الخراساني الذكي قال له أراك عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. قال له صح أنه صار هيك، وقال الإمام هيك وأنا قررت أن أبقى. فأعطاه الإمام الصادق عليه السلام 10,000 دينار وقبل خدمة الخراساني. صلوا على محمد وعلى محمد. إذن فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة، خرج من الدنيا خميصا جائعا، خرج من الدنيا خميصا. سؤال، إنه الأكل القليل مش واجب، يعني إنه مقدار الحاجة مش واجب، فيه كل واحد أكثر، لكن يعني تركه حرام؟ ترك الأكل ليش نحن نشتغل على أساس إنه هم المحرمات؟ طيب خلي واحد يتدرج، خلي يعود حاله شوي شوي إنه يقلل. خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. والله يمين من مين؟ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نفس رسول الله. والله لقد رقعت مدرعتي، هذه ثوب مثل الجبة، لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ شو بدك في هذه؟ فقلت اغرب عني ولي من هون. فعند الصباح يحمد القوم السرى، بكرة يوم الأيام يبين أنه المؤمن مع المخفين يجوز، وغير المؤمن اللي مشغول بالدنيا بحطط معهم. كيف مثلا مرئين هالسيارات وفي تفتيش هالسيارة الكراكيب وكذا ومدري شو، حطت نزل بك تنزلهم كلهم بدني فتشوا السيارة الفاضية أو حمل واضح هيك قليل. سلمان الفارس رضوان الله عليه بالمدائن، والي هو حاكم المدائن، فصار حريق، شو عنده؟ شغلتين ثلاثة بهالبيت، حطهم بهالشرشف ومرق، وقال هكذا ينجو المخفون يوم القيامة، هيك هكذا ينجو المخفون، وإلا في حساب على كل شيء. طيب سيرة الإمام سلام الله عليه بعد انتشار الترف، لما وصل الإمام للخلافة الظاهرية، الإمام إجا للحكم الظاهري، يعني هو خليفة على طول قبل خلق الخلق، إجا للخلافة الظاهرية بعد ما كان في حالة ترف ضربت المجتمع الإسلامي، وفي صحابي كان واحدهم إذا يموت صحابي أغنياء اللي وصاهم النبي صلى الله عليه وآله بالإعراض عن الدنيا، كانت ثروات بعضهم من الذهب تكسر بالفؤوس. إذن كان في مصاري وكان في ترف إلى آخره. إجا الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين بالكوفة، فوت على السوق يشتري الثوب ويقول له قصه، تطلع كمته طويلة، قصه في خيطان هيك، يقول له بضبط لك إياهم بالفئ لك إياهم، يقول له لا هيك أحسن. طيب وكلنا بنعرف شو سيرة الأمير عليه السلام بالزهد، شو منقول عادة نحن؟ منقول الإمام غير المأموم، صح الإمام غير المأموم. وهالسيرة كان الأمير عليه السلام بده يرجع المسلمين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح الإمام غير المأموم، لأنه هو سلام الله عليه شو بيقول؟ إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره فيقتله. الفقير بيظل يشوف إنه إذا أمير المؤمنين هيك فإذا الفقر مش كارثة. أحد علمائنا الوحيد البهبهاني بكربلاء كان بيقول شاف مرت ابنه لابس حرير كشمير وما شابه، قال له شو هذا يا أبوي؟ لابنه قال له يا أبوي قل من حرم زينة الله، هذا مش حرام، إنه جينا هدية. قال له ابني أنا مش عم أقول إنه حرام وأنت مشتري بمال حرام، أنا عم أقول إذا فلان الفقير قالت له مرته بدي تجيب لي فستان حرير ومش قادر هو، إذا نحن كان لبسنا مش حرير عادي بيقلها انه نسوان المرجع لبسين لبس عادي لبسي مثل. منجبر قلب الفقير نحن. فانه هذا المبدأ صح انه الامام عليه السلام لانه امام وحاكم كان يشتغل بهذه الطريقة. طيب الأئمة التانين كلهم شو بيقولوا؟ صح أنه منلاقي بسيرة الإمام الصادق عليه السلام بيقول بزمان الأمير كان الوضع هيك، هلأ الوضع اختلف. صح، في اختلاف، في فرق، في فرق بين زمن الأمير وبين زمننا، ونحن مش أئمة، هو كان إمام. لكن بشرفك يا قلبي، بضميرك يا أي واحد منا، الفرق مثل ما هلأ عنا، هل قد الفرق؟ هذه حجة أنه هو إمام حاكم، نحن مش أئمة. طيب مش هو بيقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا الورع بيشمل تقليل الأكل، لأنه الحلال الذي قد يؤدي إلى الحرام بصير ترك هذا الحلال الذي قد يؤدي إلى الحرام بصير ورع، بسموه ورع الصالحين. شو ورع الصالحين؟ أنه مثلا بشوفك أنا بقول لك كيف فلان، السؤال حلال بس أنا عارف، بس جيب سيرته بدك تغتابه، فلذلك ما بجيب سيرته. الدنيا الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الدنيا الحرام، وربما يأتي توضيح للفكرة. المهم سواء كان بدنا ناخذ من الدنيا قليل أو وسط أو مدري شو، المهم أن حجة الإمام إمام ونحن مش أئمة صحيحة، لكن لا تسمح لنا بالتعلق بالدنيا، تسمح لنا بالأخذ من الدنيا أكثر من اللي أخذه الأمير، لكن لا تسمح بأن تتعلق قلوبنا بهذا الذي نأخذه ونعبده. والإسلام حساس، مش إنه عم تأكل رز ويخني تمن قيمة كثير أو مدري شو، لا، حساس إنه النفس مصير عبدي لهالشهوات لهالأهواء. يعني التعلق النفس هو المحور، التعلق حرام. هي الأثقال، هي الأمور اللي بتخلي الإنسان عندما يموت سكرات الموت إذا كان يحب الدنيا يشعر وكأنه يضرب بسيف ويقطع نصفين، لأنه ينفصل عن الدنيا التي أصبحت متشابكة مع كل عروقه وكل ذرات كيانه، وهو يفصل عنها. عملية الفصل بتكون خطيرة. هذا التعلق غلط، هذا التعلق مش صحيح. إذا حافظت على هذا التعلق واجتنبته، وحافظت أن تجتنب، يعني حرصت أن تجتنب هذا التعلق والتزمت بالضوابط الشرعية وأكلت زيادة، ما مشكلة. بس عادة بناكل نحن مع تأمسة وأنواع الأكل وخصوصيات. طيب هذه وين؟ وأنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت وين؟ حرام أنه واحد مثلا يستأنس بأكله يقول هي طيبة، لا مش حرام، لكن الأمر تماما أشبه ما يكون بأنه بيجي واحد لشيخ بيقول له مولانا إذا واحد حرك راسه حرام؟ قال له لا. قال له طيب حرك إيده حرام؟ قال له لا. طيب حرك الإيد الثاني حرام؟ لا. حرك بطنه حرام؟ لا. حرك تكرم الرجل اليمنى كذا؟ قال له لا. قال له طيب وإذا حركهم كلهم مع بعضهم بصير رأس، ليش الرأس حرام؟ نحن هيك بنشتغل، أنه المنقوشة بتشدنا شوي، والمدري شو الشغل التاني، المفردة، هالسيارة، هالساعة، هالثوب، هذا، هؤلاء شو عم يعملوا؟ مجموعهم تجذير وتقوية وتمتين حب الدنيا بالقلب. هذا معنى أنه حب الدنيا الحلال يجر صاحبه مرغما إلى الحرام. ليش؟ لأنه عم بيقوي الشهوة فيه، قوة الاشتهاء، قوة الاشتهاء يقويها في الحلال فتضرى تستشري تقوى، فإذا جاء إلى الحرام لا يستطيع أن يكبح جماحها. هذا معناه أن الشهوة الحلال تجر صاحبها إلى الحرام. الشخص الذي تورط في التعلق بالدنيا، تورط في تقوية الشهوة الحلال، يجب أن يتصرف على أساس إخراج حب الدنيا، يعني يجب أن يبادر قبل فوات الأوان إلى العمل لإخراج حب الدنيا من قلبه. هيك فينا نفهم الرواية اللي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن كنتم تحبون الله فأخرجوا من قلوبكم حب الدنيا. وإن شاء الله بتكون هالرواية موضوع الحديث القادم بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزه الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين، وبنية التعجيل في هلاك آل سعود ونجاة وسلامة المجاهدين، خصوصا سماحة الشيخ النمر والمجاهد الحج أحمد المغسل المتهم بتفجير الخبر وقتل 19 مارينز وجرح 200، وهو معرض أيضا لحكم الإعدام، بنية هلاك آل سعود وسلامة جميع المجاهدين خصوصا هذين المجاهدين، مع التوصية بكثرة الإلحاح بالدعاء والصدقة لنجاة هذين المجاهدين بالخصوص. شوفي واحد يعني نسأل يوم القيامة ماذا عملنا للإلحاح بالدعاء لنجاتهما. بنية هذه الحوائج رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بالصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على